طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن مع درس في الرسالة القصيرة الحجم العظيمة الفائدة والمبنى، وهي رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الموسومة بالقواعد الأربع. ونحن مع إخوة لنا في الله عبر الهاتف في دولة فرنسا، ونحن في الدرس الثامن تقريبا. تفضل أبو حفصة، بارك الله فيك. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك جعل الله أن
لعل الله
يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بارك الله فيك.
وذلك حسبك. بمعرفة
حسبك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. الشرك أيها الإخوة محبط للأعمال، الشرك محبط للأعمال، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك، ولكنه من باب الإخبار ومن باب بيان للأمة أن تحذر الشرك بجميع صوره وأشكاله وأنواعه. إذ منه الجلي ومنه الخفي ومنه ما يعلم ومنه ما قد يدخل على الشخص وهو لا يعلمه. فما هو الشرك؟ وما هو تعريف الشرك؟ وما هي أنواع الشرك؟ وكيف نتخلص من الشرك؟ الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى. قال تعالى: واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عرفنا الشرك ما هو؟ هو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله تعالى أو بعضها. نضرب مثالا لذلك كالسجود لغير الله، كالسجود لغير الله تعالى، والذبح لغير الله، ودعاء غير الله. هذا من صور الشرك الأكبر. أو يتضمن جحد شيء مما أوجبه الله تعالى من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كأن يجحد الإنسان الصوم أو يجحد الصلاة، فهذا يكفر. أو يتضمن جحد شيء مما حرم الله، مما هو معلوم من الدين بالضرورة أيضا، كالزنا والخمر والربا ونحو ذلك. هذه محرمة، هذه العجائز تعرفها في ديننا. فمن قال أنها حلال فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل فهو كافر. من استحلها، من اعتقد أنها حلال، من قال أنها حلال، لا نقول من أصر عليها على فعلها يكفر، لا، هذا قول الخوارج. قد يصر الرجل على المعصية، على الكبيرة، ولا يكفر لأنه ما اعتقدها، حتى وإن فعلها مرة ومرتين. والمعلوم أن الإنسان المسلم لا يفعل الزنا ولا يشرب الخمر إلا وأنه يعتقد أنه حرام، يعرف أنه حرام، ولكنه يصر على فعله من هوى ومن الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، فهذا لا يكفر إلا إذا قال أنه حلال، إذا اعتقد حله. أو يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك أيضا، على وجه الاستحلال. هذا تعريف الشرك الأكبر مع بيان أوجهه وصوره. النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركا لكنه لم يبلغ الشرك الأكبر، فهذا يسمى شركا أصغر، كالرياء والسمعة، كمن يراعي، كمن يقرأ القرآن يريد به المراعاة، كمن يصلي ويحسن الصلاة ويتخشع فيها من أجل الناس، هذا رياء، هذا رياء، وهذا من صور الشرك الأصغر. وجاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال الرياء. ومن صور الشرك الأصغر أيضا كي نتعرف عليه قول العبد ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله وفلان، هذا كله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والدار الإمام أحمد، نعم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم الحديث عند أحمد وأبي داود. وفي الحديث أيضا جاء عند النسائي أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تنددون يعني تجعلون الله ندا، وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، هذا تنديد، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا أو يقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت، هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال رضي الله عنه هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. خرجه ابن أبي حاتم بسند حسن. الخلاصة في هذه المسألة أن الشرك الأكبر منافي التوحيد وينافي الإسلام بالكلية، الشرك الأكبر منافي التوحيد وينافي الإسلام بالكلية، بمعنى أنه مخرج من الملة، وهو أعظم ذنب عصي الله به، وهو أعظم ذنب عصي الله به. ومن وقع في هذا الشرك فهو محبط للعمل كله، فهو محبط للعمل كله، ومن مات وهو عليه فهو من أهل النار والعياذ بالله، والجنة عليه حرام وهو مخلد في النار والعياذ بالله. ثانيا أن الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو محبط للعمل المقارن له. كيف هذا؟ كمن يصلي رياء فلا أجر له في صلاته، بل عليه إثم، ولكن لا يحبط عمله كله، إنما العمل المقارن لهذا الشرك الأصغر. عرفنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة وصاحبه خالد مخلد في النار إذا مات عليه، والشرك الأصغر ينفي كمال التوحيد الواجب، لا يخلد في النار، ولكنه تحت، ولكنه يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو الشرك هو داخل في هذه الآية، هو ليس من الكبائر والذنوب المعاصي التي هي تحت المشيئة، كما قرر ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هناك شرك يقال له الشرك الخفي، فما هو هذا الشرك الخفي؟ الشرك الخفي بعض أهل العلم يعدونه قسم ثالث للشرك، يقولون الشرك الأكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وهذا التقسيم ليس عليه دليل، يعني الأدلة لا تعضده. وممن يقول بذلك شيخنا الإمام إمام أهل السنة في عصره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يقول إنما هو شرك أكبر وشرك أصغر، ولكن الشرك قد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلب، كما في الحديث السابق الذي ذكرنا. وكالذي يرائي في قراءته وصلاته، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يجاهد مراءة، فهذا شرك خفي أصغر، شرك خفي أصغر. وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين، هو خفي ولكن شركهم أكبر لأنه شرك اعتقادي خفي، فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة، وكفرهم خفي لم يظهر، كما قال تعالى في حقهم إن المنافقين يخادعون إن المنافقين نعم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فشركهم أكبر ولكنه خفي، فالشرك أكبر وأصغر وإن سمي خفيا، فالشرك يكون خفيا وجليا، والخفي قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فالجلي هو الظاهر دعاء الأموات، هذا شرك جلي وهو أكبر. دعاء الأموات والنذر جلي ظاهر وهو أكبر. وأما الخفي ما يكون في المنافقين والعياذ بالله، وهم في الباطن كفار، كان المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر خفي، شرك أكبر خفي. فالشرك إذا خالط العبادة أفسدها، كالحدث كما ضرب الإمام المثل، كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. يعني إذا إنسان أراد أن يصلي وكان متوضئا ثم أحدث، فهل يصح له أن يصلي؟ الجواب لا، وإن صلى فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه دخل الصلاة وهو ناقض الوضوء وهو محدث. فما بالك بالتوحيد إذا فسد بالشرك؟ فإنه محبط للعبادة. وكما ذكرنا في المجلس السابق أن أمر الطهارة أخف من أمر التوحيد إذا دخله الشرك، حتى لو قلنا أن إنسانا صلى محدثا متعمدا، فإن في تكفيره خلاف بين أهل العلم. وأما إذا عبد الله مشركا قلنا في ذلك المجلس فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة، وبالإجماع هو كافر. لماذا؟ لأنه أشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله معه عمل. فإذا الشرك إذا دخل العبادة أفسدها، وخاصة الشرك الأكبر يفسد العمل كله. لهذا قال سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، كل العمل يحبط. طيب العلاج، ما هو العلاج؟ كيف نتخلص من هذا الشرك؟ ومن وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر، من وقع في الشرك الأكبر فليتب إلى الله وليقلع وليتدارك نفسه بالتوبة الصادقة النصوحة، وأن يستغفر ربه مما حصل منه ويتوب توبة صادقة نصوحة كي يكفر الله سبحانه وتعالى عنه الذنوب. أما علاج الشرك الأصغر فكما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة عن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، قال انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه محدث العصر الألباني. وهو عند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فهنا الإمام رحمة الله عليه يبين خطورة الشرك كما بينه الله سبحانه وتعالى ورسوله، وهذه دعوة الإمام المصلح رحمة الله عليه. فقد يكون مع الشخص الموحد شيء من التردد في بعض المسائل، أعني بها من جهة التقرير ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك، لأن المسألة عظيمة لا شك ولا ريب. يعني رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتعبد ويعبد ربه، ويكون من أهل الشرك، هذه عظيمة. فيتردد الإنسان، لماذا؟ لأنه يرى على هذا الشخص الصلاح والتقى، ولكنه في الحقيقة مشرك. لماذا؟ لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، أشرك بالله، نقض توحيده بالشرك الأكبر. فلما رأى الإمام محمد بن عبد الوهاب الناس في عصره، بل وبعض طلبة العلم، بل وبعض وبعض المشايخ الذين ترددوا في تكفير المشرك ممن يعبد غير الله ويدعو ويستغيث بغير الله، كتب هذه الرسالة وهذه القواعد لتأصيل المسألة. العظيمة وهي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله، وما أتى الخلل إلا من جهة النظر أو نظر الناس إلى حقوق المخلوق لا إلى واقع المخلوق. ولو نظروا إلى حق الله عز وجل الذي خلق الإنسان فسواه وعدله، والذي خلق السماوات والأرض والأراضين وأقام الدلائل على وحدانيته في ربوبيته يجعل أنه لا حجة لمشرك على الله عز وجل. ومع هذا بعث الله الرسل رحمة منه بالعباد لإقامة الحجة ولإعلان النذير. وإلى مجلس آخر، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.